به أجمعين. أما بعد، قوله تعالى: رأت في قراءة قوله أن أبو جعفر المدني وحمزة أأكان ذا مال بالاستفهام بهمزتين، أأن كان ذا مال بالاستفهام بهمزتين. وتتوجه قراءة من قرأ ذلك كذلك إلى وجهين: أحدهما أن يكون مرادا به تقريع هذا الحلاف المهين، ألأن كان هذا الحلاف المهين ذا مال وبنين،
بسم الله الرحمن الرحيم. كما تلاحظون في هذا المقطع ابتدأ الطبري بالكلام عن ماذا؟ اختلاف القراءة. طبعا القراءة جمع قارئ، في المطبوعة اللي هي مطبوعة الباب الحلبي غيروا القراءة إلى القراء، وهذا ليس بصحيح يعني من جهة التحقيق، هو صحيح أنه من جهة المعنى صحيح، لكن الطبري رحمه الله تعالى كان يستخدم هذا الجمع الذي هو القراءة. هذا الاختلاف بين القراءة في قوله أن كان على الاستفهام أو على الخبر، وطبعا من قرأ بالاستفهام من باب الأداء، فبينما أيضا خلاف في قضية التسهيل، فهذا يؤخذ من جهة القراءة لكن نحتاج الآن من جهة المعنى. الآن الإعرابات التي ذكرها لو لاحظتم ستعود إلى ماذا؟ إلى قضية المعنى. الوجه الأول الذي ذهب إليه الإمام رحمه الله تعالى، وهو ما أيضا ذكره الفراء أيضا، لأنه ذكر هذين الوجهين، لكن هذا الوجه الثاني ذكره احتمالا، والطبري رحمه الله تعالى قدمه هنا. قال: أحدهما أن يكون مرادا به تقريع هذا الحلاف المهين، فقيل: ألي أن كان هذا الحلاف المهين ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا. لا، ماذا نفهم من كلام الطبري؟ يعني جعل جملة أن كان ذا مال وبنين مرتبطة بماذا؟ بما بعدها، مرتبطة بما بعدها. هذا من جهة الإعراب فيه إشكال، يعني مشكل عند بعض العلماء من جهة الإعراب، كذلك أيضا من جهة المعنى، لأنه الآن جعلت علة تلاوة الآيات مرتبطة بماذا؟ بكونه ذا مال وبنين، ولا لا؟ لاحظ الآن المعنى على كلام الإمام رحمه الله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، لأجل أنه كان ذا مال وبنين. وهذا المعنى فيه قلق، ليس بدقيق، وقد اعترض عليه كثيرون. إذن هذا هو المعنى الأول الذي ذهب إليه وجعله أرجح الوجهين. المعنى الثاني أن يكون: ألأن كان ذا مال وبنين تطيعه، ألأن كان ذا مال وبنين تطيعه. الآن تطيعه هذه قدرناها ولا هي موجودة؟ قدرناها، لكن لما قدرناها من موجود ولا من شيء غير موجود؟ من موجود، لقول إيش؟ نعم، لا تطع كل حلاف مهين. ألأجل أنه كان ذا مال وبنين تطيعه؟ هذا الآن على ماذا؟ على الاستفهام. اتضح المعنى الآن؟ طيب، المعنى الثالث على الخبر أن كان، فيكون المعنى: لا تطع كل حلاف مهين لأجل أنه ذا مال وبنين. اعترض أن كانها في مقام مفعول لأجله. وضحت الآن المعاني الثلاثة؟ إن هذه المعاني الثلاثة. الآن المعنى الأول فيه ضعف، يبقى عندنا المعنى الثاني اللي الإعراب الثاني والإعراب الثالث من جهة المعنى نريد الآن. من جهة المعنى هل هناك فرق من جهة المعنى أو ليس هناك فرق؟ الآن قال ألي أجل أن كان ألي أن كان ذا مال وبنين تطيعه، والثاني قال لا تطيعه لأجل أنه كان ذا مال وبنين. لكن المعنى الآن من حيث جملة المعنى، نعم احنا الآن نعنى بماذا؟ بالمعنى. لكن لا شك أنه قد يكون هناك من جهة البلاغة في قضية التقديم والتأخير قضية أخرى، لكن كلامنا الآن من جهة المعنى. فإذا من جهة المعنى ليس هناك إيش فرق بين أن نجعل جملة أن كان مفعول لأجل لا تطع، أو أن نقول إن معنى ألي أن كان ذا مال وبنين تطيعه، لأن النتيجة واحدة في النهي عن ماذا؟ عن طاعته. لا تطيعه لأجل أنه ذا مال أن تطيعه، أو لا تطيعه لأجل أنه كان ذا مال وبني. فإذا إذا اخترنا أحد المعنيين في مثل هذا المقام فلا إشكال، خصوصا أنهما قراءتان متغايرتان، يعني هذا على الاستفهام وهذه على الخبر. الأساطير كما ذكر هنا قال إذا تتلى عليه آياتنا، أي آيات الكتاب القرآن، قال أساطير الأولين. وكما هو معلوم الأساطير مراد بها ما كتبه الأولون، ما كتبه الأولون، يعني بعض العلماء المتقدمين، وكذلك ذهب إليه صاحب التحرير الطاهر بن عاشور، يجعلون أن أساطير كلمة معربة يعني لم تنطق بها العرب، يقولون فارسية، ولكن هذا كلام فيه نظر. لماذا؟ لأن إذا رجعنا إلى أساطير مأخوذة من مادة عربية، ليس كذلك؟ ما هي المادة التي أخذت منها؟ سطرة، من مادة ماذا؟ سطرة، وهي تتصرف في لغة العرب. فإذا جاءتنا لفظة تتصرف في لغة العرب بهذا التصرف فلا يحكم عليها بأنها ليست من لغة العرب، هذه قاعدة. إذا وجدت كلمة تتصرف في لغة العرب فإنه لا يصح أن يحكم عليها بأنها ليست من لغة العرب. طيب، هذه قاعدة ينتبه لها، وهي أحد الأمارات أو العلامات التي تدل على أصالة اللفظة من جهة لغة العرب. طب كيف نعرف تصرفاتها؟ نرجع إلى القواميس وننظر فيها ونجد أنهم قد استخدم العرب استخدموا استخدامات كثيرة، لأنه في الغالب الألفاظ الأعجمية، الألفاظ الأعجمية تصرفاتها صعبة، يعني ما يمكن يأتي ويصرف اللفظة، فالتصريف تكون أشبه بالأسماء الجامدة فتقف على ما هي عليه، وإن تصرفت فتصرفاتها ضيقة جدا جدا. وأنتم لو رجعتم حتى إلى كلام العامة اليوم لوجدتم هذا، كيف يتصرف العامة في الألفاظ العربية ويشتقون لها اشتقاقات لفظية صوتية، وإذا جاءت بعض أو كثير من الألفاظ الأعجمية فإن الذي يتصرف منها عندهم ماذا؟ قليل، يعني الذي يتصرف منها عندهم قليل. طيب، وإن ادخلوها في باب الاشتقاق عندهم لكن التصرفات فيها قليلة جدا، ومرجعها في النهاية إلى الأصل الأعجمي، وهذا كما قلت لكم واضح من التعامل اللغوي مع هذه الألفاظ. إذا كان فيه تعليق على هذه القراءات، أيوة للأساطير، نعم معربة، نعم طبعا. له الكلام شو قاعدة ذلك إنه أن ما حكي بأنه غير عربي في القرآن هو من جهة فقط الأعلام الأسماء، لا أما في المعاني أو الأساليب هذا قطعا لا يوجد غير عربي. أساطير أنا هذا ولذا نقول خلل فيها من هذا الجهة، لأن في المعاني هذا كله داخل في العربية، هذا خلل جاء من هنا، ولا قلنا أنها تتصرف صرفا عربيا ولها معنى عند العرب، فلا معنى لأن نجعلها ليست من لغة العرب بدعوى أنها جاءت بتركيب معين أو أنها خالفت شيء من أصول الاشتقاق. نعم، هذا قطعا تستطيع مثلا جبريل أو ميكائيل أن تجعلها عربية، كيف تكون عربية؟ استبرق فيها خلاف، لكن مثل هذه واضحة لا يخالف فيها أحد، لا يخالف فيها الذي يقول بالتعريب أو الذي لا يقول به، لكنها لا تؤثر على الأصل الذي ذكرناه. وهي نفس كلام طبعا العلماء المتقدمون على اختلافهم في النهاية، هم يتفقون أنه لا يوجد أسلوب عربي غير عربي أو مفردة دلالتها غير عربية، لكن الأسماء ما هي مشكلة. اللي هو إيه؟ نعم اقرأ كلام من كثير. ما هي واضحة، ما فيها وضوح أنه جعلها مرتبطة، لأن طبري واضح كلامه، لأنه جاء بإعراب واضح كلامه فيها. طبعا السمين الحلبي لمن أراد أن يرجع إلى انتقاد هذا الوجه ذكره اللي اختاره الإمام سلام الله عليه، انتقده السمين الحلبي في الدور المصري، يمكن يرجع إليه ويستفاد منه. نعم جدا. يعني ربطها بما بعدها، هو صحيح. هو الفرق بينهما، أحد الفروق أنه القول الأول متجه على الحلف، والقول الثاني على من خوطب أولا بقوله ولا تطع كل حلاف مهين. هذا الكلام اللي احنا نقوله الآن هو المخالف لكلام الطبري. الطبري جعل أن كان ذا مال وبنين علة لماذا؟ للتلاوة، لا تتلو عليه، إذا تليت عليه قال أساطير الأولين لأنه كان ذا مال وبنين. هذا وجه الإعراب اللي ذكره الطبري. صحيح، هذا هو. لا 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 لا، لكن ما له علاقة سبب كفره؟ أين جاء سبب كفره في الآية؟ لا، هذا زيادة في زيادة في البيان في قوله إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، معناها أنه مكذب. يعني فحوى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أنه مكذب، فتكون هذه إضافة إلى حلاف مهين هماز مشاء بنميم مكذب، بناء على الإعرابين الثانية. ويكون لا تطيعه لأجل أنه، يعني لا تطيعه لأجل ماله لأنه مكذب. إيه نعم، في بناء على تكون نعم جملة معترضة بناء على الإعرابين. إذا قلنا أنه معنى إذا تتلى عليه آياتنا كان قال أساطير الأولين، بدل ما نقول أنه مكذب، إيش كنت أنت أو قول كذاب مثلا، يعني نقول لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك ذميم أن كان لأجل وبنين، يعني لا تطيعه لأجل أن كان ذمن وبنين، ثم قال كذاب، يعني كأنه هذا هو المعنى. إيش قال؟ إنما هذا كلام القرطبي هو نفس كلام مكي، وكذلك نفس كلام العكبري. الله تعالى يطلع عشان يسمع. القرطبي يقول ولا يعمل في أن تثلى ولا قال، لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما قبلها، لأن إذا تضاف إلى الجمل التي بعدها ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف، طبعا لما نأتي إلى طبعا هذا كلام القرطبي هذا أصله عند مكي في المشكل وكذلك تبعه العكري في التبيان في إعراب القرآن. وطاهر بن عاشور يقول لا يهولنك هذا التخريج أو هذا أيضا الكلام ذكره القرطبي وغيره يقول أيضا لا يهولنك هذا لأن إذا عنده قال ليست شرطا هنا. طبعا كلام ما نريد ندخل في المنازعات هذه لكن نريد ننظر إلى المعنى يعني ما هو المعنى الذي يتركب من دون الدخول في تفاصيل هذه الأعاريب. يعني عندنا الآن إما المعنى أنه يتوجه إلى ما بعد أن كان أو أن يكون مرتبط بما قبلها على قسمين إما أن يكون مرتبط بالظاهر وما أن يكون مرتبطا بمضمر يقدر من الظاهر يقدر من الظاهر. نعم تم لكل الجملة يعني كذا ممكن هذا أيضا من المعانقة. نعم على هذا يكون من المعانقة. نعم من أي ناحية ليست معربة لأنه الآن إذا رجعناها إلى الدلالة اللغوية الأولى تكون مأخوذة من مادة ماذا من مادة سطرة وأساطير بمعنى المكتوب يعني ما كتب عند الأولين هذا هو الأصل الدلالة الأولية. إلا الآن نأتي إليه هو الآن المعنى الأول الآن إنه ما دام ما أخذ مادة سطرة في الأساطير أي المكتوبة يعني الأساطير يعني ما سطر وكتب هذه الدلالة الخاصة في لفظ أساطير على الأسطورة المكتوبة هذه تكون دلالة خاصة يعني صارت دلالة عرفية عند العرب أي نعم لكن ليه جميل نعم من قال أنها معربة يعني أن مدلولها لغوي واضح عند العرب وأصلها لغوي واضح عند العرب نعم لكن أساطير زيادة معنى هذه زيادة معنى يعني أساطير هي مكتوبة مكتوبة أي مكتوبة 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 هذا عند العرب نفسه فكيف نخرجها من الدلالة العربية؟ أنا سبق طبعا سبق أن نبهنا على أنه العرب أحيانا وهذا عشان يطول مودرن في هذا سبق أن نبهنا على أنه الآن أحيانا يأتي الأصل العربي ثم ينتقل من الأصل العربي إلى استعمال إيش مشهور في اللفظة هذا استعمال مشهور من أين نعرفه؟ من الرجوع إلى كلام العرب سبق ذكرنا مثال ولا لا في مادة لبسة ولا لا أن الأصل اللغوي لمادة لبسة بمعنى الاختلاط خلطة لكن لما نأتي الآن لما تقول مثلا أنا تقول لبست فلانا مثلا بمعنى أنك ألبست أو ثوبا لما تقول لبست على فلان رجعت إلى الأصل اللغوي الأول وخلصت عليه رجع لما مادة خلطة فإذا الدلالة العرفية هذه تأخذ من كلام العرب فما زالت وهي أكاذيب بمعنى مكتوبة المعنى الكتب فيها ما خرج معنى الكتب عنها لا ليس على كلام الإمام الاعتراض على الطاهر بن عاشور قال إن هذه كلمة معربة مأخوذة من أي نعم غير صحيح هذا اللي نعم اللي هي أن كان وقرأ ذلك بعد سائر قراءة المدينة والكوفة والبصرة نعم بغير استفهام طيب الفائدة صحيح أنا خشيت انه يكون في اشكال في قراءه المخطوطه عندهم، استغربت انه لانه الطبري معتمد عليه في هذا المعنى، فكيف ذكر ابو جعفر المدني وحمزه والفرق الحسن البصري وابو جعفر وحمزه؟ لا ما ذكر حمزه، انا اقول لك الان انه عند الفراء اثنين وعند الطبري اثنين، المتفق عليه ابو جعفر بينهما، مع انه احد مصادره ورجع في هذا اليه في الاعراب، وهي جيد. هذا ملحظ مهم، لكن طبعا حسين ينبه الى قضيه مهمه، ونحن نوعنا احيانا ببعض القضايا المرتبطه بالتاريخ لان تفتح ذهن الطالب وهو يقرا. الطبري يعتبر كتاب الفراء اللي هو معاني القران من الاصول التي اعتمدها الطبري في هذه القراءه. الفراء نسب القراءه الى الحسن البصري والى ابي جعفر المدني، والطبري نسب القراءة إلى أبي جعفر المدني وإلى حمزة، فاتفق إذن في من؟ في أبي جعفر المدني، هذه واحدة. الطبري أيضا لما جاء يتكلم عن القراءة الأخرى قال وقرأ ذلك بعد سائر قرأ في المدينة والكوفة والبصرة، مع أننا نعلم أن الحسن البصري ما قرأ بهذه، الحسن البصري كما ذكر عنه الفراء قرأ أن كان. فهذه قضية لتحتاج ماذا إلى بحث، يعني المعتمد عند الطبري من القراء وقراءاتهم، والمعتمد عند الفراء من القراء وقراءاتهم. نعم.
نسمه على الخرطوم، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. قال معنى قول قتادة شيء لا يفارقه آخر ما عليه، وقد يحتمل أيضا أن يكون خطم بالسيف فدمع له مع بيان عيوبه للناس الخطم بالسيف.
فيه خلل في العبارة هنا، الصواب بعد الخرطوم وقول قتادة بدل وقال، معنى قول قتادة مباشرة وقول قتادة. نقول أن قولهم بالصواب، قول من قال معنى ذلك كذا وقول قتادة، يعني قولهم هذه عن ابن جرير. أيوة جيد، هذه أيضا هذه كذا إذا كانت كذا صحيح، لكن المشكلة عندنا في المطبوع قتادة معنى ذلك، خلل في العبارة، إما هذه اللي ترى من كثير وهذه تصحح العبارة، أو يكون وقول قتادة مباشرة، فيه هذا أيضا فيها خلل، هذه فيها خلل، لا نكون وقول قتادة يعني كأنه حكى قوله وكلها لقتادة. هي نفسها، هي نفسها في النهاية احنا بنجمعها للنفس، القول الأول والقول الثاني يجتمع في معنى واحد. نعم. إيه لي شيء لا يفارقه آخر معنى، هذا قول قتادة. طبعا هو إيه اللي هو نفسه الأول، سنبين أمر بيان واضحا حتى يعرفوه ولا يخفى عليهم، كما لا تخفى السمة على الخرطوم. هذا يشير إلى قول قتادة سمة على أنفه. نعم. لا طبعا إذا كان كذا يكون هكذا قول قتادة على نفس ما حكاه الكثير عنه، يكون ترجيحا للمعنى إذا ترى، وهذا أقرب، أو يكون وقول قتادة يكون داخل في المعنى الأول، لكن عبارة ابن جرير ابن كثير أدق في هذا، إنه يكون قوله وهكذا قول قتادة تأكيد للمعنى الذي ذكره قبل قليل. نعم.
لذلك سنسمه سمة أهل النار، أي سنسود وجهه. وقال إن الخرطوم وإن كان خص بالسمة فإنه في مذهب الوجه، لأن بعض الوجه يؤدي عن بعض، والعرب تقول والله لأسمنك واسما لا يفارقك يريدون الأنف. قال وأنشدني بعضهم لأعلقنه واسما لا يفارقه كما يحز بحمى كما يحز بحمى الميسن البحر كما يحز بحمى الميسن البحر أحسن الله إليك. والبحر داء يأخذ الإبل فتقوى على أنفها.
نعم. جواء البحر بعد قليل قال والبحر داء جاء على وزن فعل، يعني كأنه صفة مشبهة. طيب قوله سنسمه على الخرطوم، ننظر الآن إلى هذا الاختلاف الوارد. أولا قوله سنسمه، هذا الضمير يعود إلى من؟ إلى الحلاف، يعني لا تطع هذا الحلاف. وقال ذكر مآله، قال سنسمه على الخرط، بناء على الأقوال الموجودة حتى القول الذي ذكرت عن بعضهم اللي الفرع. عندنا الآن الوسم على الخرطوم إما أن يكون حسيا وإما أن يكون معنويا، وكذلك إما أن يكون في الدنيا وإما أن يكون في الآخر، يعني جميع الأقوال لا تخرج عن هذا، يعني إما أن يكون حسيا مثل ما ذكر عن قتادة سيما على أنفه، أو ما ذكره عن ابن عباس وهم متقاربا. الآن هل هناك فرق بين ما ذكره ابن عباس أن سنسمع الخرطوم المراد سنختمه بالسيف فنجعله علامة باقية، وبين ما ذكره الفراء قال سنسم على أنفه؟ طبعا لم يحدد الزمن اللي هو قتادة، لم يحدد الزمن، لكن في النهاية حسية. إذا جئنا إلى شيء لا يفارقه آخر ما عليه، هذه ماذا؟ معنوية، هذه معنوية، وظاهر منها من كلام قتادة أن المراد بها في الدنيا. إذا جئنا إلى ما ذكره الفرة يقال، وقال بعضهم يريد الفرة، قال سنسمه سمة أهل النار أي سنسود وجهه، وهذا إنما يكون أين؟ في الآخرة يوم تسود وجوه. فإذا عندنا الآن هذه المحتملات، هل بين هذه المحتملات تعارض؟ ليس بينها ماذا؟ تعارض. فإذا كان المراد، يعني إذا كانت الآيات نازلة في شخص معين، إذا كانت نازلة في شخص معين فبعيد أن يكون قد خطم أنفه كما ذكر ابن عباس أنه خطم يوم بدر. وابن عباس لما يحكي مثل هذا القول يقول فقاتل يوم بدر فخطم بالسيف في القتال، هذا الذي يأتي عندنا قول العالمين بمعاني ما أنزل. ما الذي يستطيع يعطينا مثل هذا؟ هذه قضية تاريخية، فإذا لابد نأخذ عن الصحابي، فمدام الصحابي حكم بهذا فهذا لأن المقصود أولا شخص معين وحصل له هذا، كونه يحصل له أنه خطم بالسيف في أنفه فصارت سمة له، لا ينفي عنه المعاني الأخرى، الشيء الذي لا يفارقه، أو كذلك تسويد الوجه في ماذا؟ في الآخرة. فإذا هذه المعاني كلها غير متناقضة ولا متعارضة، وما ذهب إليه الإمام يشير إلى هذا لأنه جعل هذه المعاني صحيحة. قال سنبين أمره بيانا واضحا حتى يعرفوا، فلا يخفى عليهم كما لا تخفى السمة على الخرطوم. ثم قال وقد يحتمل، بعدما أشار طلقة هذا قال وقد يحتمل أيضا أن يكون خطم بالسيف فجمع له مع بيان عيوب للناس الخطم بالسيف، يعني ذنفار الحسي والمعنوي معا. هذا الذي ذكره الآن الإمام هو صحيح، إذا نقول كل هذه المعاني محتملة. طيب نأتي الآن إلى التعبير العربي الذي ذكره الفراء. الآن الخرطوم هنا المراد به ماذا؟ الأنف. والتعبير عن الأنف والخرطوم في هذا الموطن، وسنذكر كلام ابن الطاهر بن عاشور نقرأ بعد قليل، فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى معنى التقبيح والتشويه، يعني يكون يسمى الخرطوم الأنف في هذا الموطن من الخرطوم، ولم يذكر القرآن لا في هذا الموطن في مثل هذا السياق، إنما المراد به ماذا؟ تقبيح والعيب على هذا الحلاف المهين. هل المراد سنسمه على الخرطوم وجهه كله أو الأنف هو بذاته مقصود؟ لأن هذا الفر يذهب إلى ماذا؟ يقول سنسود وجهه، وقال إن الخرطوم وإن كان خص بالسمة فإنه في مذهب الوجه، في مذهب ماذا؟ الوجه. إذا نحن أخذنا هذه الدلالة الآن، هل يلزم منها نفي أن يكون قد ضرب على أفه أو لا؟ ما يلزم، ما يلزم هذا، هذا بالنسبة لنا احنا ما يلزم، لكن بالنسبة للفرة، الفرة لما ذهب هذا المذهب، احنا الآن لما رجحنا قبل قليل نقول ما في إشكال، نتكلم احنا عن الوجه العربي الآن، احنا لما نقول انه يسود وجهه هذا المعنى محتمل، لكن تسويد الوجه لا ينفي ماذا؟ الدلالة الأخرى بالنسبة لي الترجيح ذكرناه. لكن عند الغفر نفسه لما قال لحظة الغفر كلامه يقول، يقول الآن إن الخرطوم وإن كان خص بالسمة فإنه في مذهب الوجه، لأن بعض الوجه يؤدي عن بعض. هل يلزم من كلام الغفر نفي الضرب على الأنف ولا ما يلزم؟
يلزم.
بعضكم متردد ولا ما في بأس، هي المدارسة. يمكن ترى بعض الأحيان، يعني عشان تعرفون الإخوة اللي يحضرون أحيانا إحنا اليوم نقرر شيء، يمكن الدرس القادم يجي واحد من الطلاب يقول والله وجدنا كذا، فيمكن نرجع عنه ما في إشكالية. فلازم يعني يقدر أحدكم، هي مدارسة ليس فيها إشكال. فإذا أقول الآن الذي يظهر والله أعلم إنه من خلال كلام الفر نفسه إنه يلزم نفي المعنى الذي ذكر قبل ذلك، يلزم منه نفي المعنى الأول، لأنه الآن جعله معنى سنسود وجهه، وذهب يعتل لماذا عبر عن الوجه بالخرطوم وذكر كلامه. هذا الآن تنبيه. تنبيه الثاني، هل هذا المذهب الذي ذكره الفرة صحيح عن العرب؟ عن العرب، لأنه الآن أخذه بمعنى أن العرب قد تطلق الجزء على ماذا؟ على الكل. عندنا في القرآن قول سبحانه وتعالى قلوب يومئذ واجفة، ثم قال إيش؟ أبصارها خاشعة. لو إحنا أخذنا بالمعنى الظاهري لقلنا قلوب يومئذ واجفة، أبصار القلوب خاشعة ولا لا؟ لكن هل هذا هو المعاد؟ إنما هي أبصار أصحاب القلوب، أبصار أصحاب القلوب. فهذا من باب التعبير عن الجزء وإرادة ماذا؟ الكل. كذلك لما قال ناصية كاذبة خاطئة، أيضا هذا من باب التعبير عن جزء والمراد الكل. وهناك أمثلة طبعا كثيرة. إذا هذا المذهب من جهة العربية صحيح، إذا نحن لا نخالف الفرع في من جهة العربية، إنما نخالفه من جهة ماذا؟ أن هذا هو المراد بالسياق دون غيره، أن هذا المراد بالسياق إيش؟ دون غيره. وهنا ملحظ مهم جدا، هو أن بعض الذين يفسرون بغير تفسير السلف يقع عندهم الإشكال في قصر معنى الآية على ما يذهبون إليه، وقصر الآية على ما يذهبون إليه يلزم منه نفي ما قاله السلف. أعيد هذه لأنها مهمة تنتبهوا لها. الآن احنا طبعا لعل إن شاء الله في وقت سيكون أوسع نقرر مرة أخرى، إنه الأصل أن المعنى له فهم التفسير قد استقر عند السلف، ولا يوجد آية لا يمكن لا يفهم معناها عند السلف، كما يمكن نقول والله السلف ما فهموا معنى هذه الآية، هذا لا يجوز، لأن فيه أن الرسالة ناقصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين، هذا لازم هذا الكلام. لذلك نقول أن السلف فهموا جميع معاني القرآن، نتكلم عن باب التفسير. طيب لما يأتي بعض من يفسر القرآن على غير منهجهم، سواء اعتمد اللغة أو اعتمد العقل أو آخره، يقع عنده مخالفة لهم من هذه الجهة، أنه يقصر معنى الآية على ما يفهمه وما يذهب إليه هو، فقصره المعنى على ما يذهب إليه هو يلزم منه إبطال قول السلف، يلزم منه إبطال قول السلف. وهذا كما تلاحظون لأن عند الفرع رحمه الله تعالى في إشكال من هذه الجهة، في إشكال من هذه الجهة، لكن لو جعل محتملا أحد المعاني المحتملة لقلنا صحيح. وإذا احنا قبل قليل لما جينا المرجح قلنا حتى هذا المعنى ذكره الفرع محتمل أنه يكون يوم القيامة يكون سمة، لكنها ليست سمة خاصة بفلان، فإنما بجميع من جميع الكفار. هل المسألة هذه واضحة؟ لعلنا إن شاء الله نقررها لاحقا. نعم. أو لمرة الذين كفروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. نعم. قول. هي معنى كذا نفسه. أنا قلت أي تفسير يأتي بعد تفسير السلف فإنه إذا قرأ معنى الآية على ما فهمه هؤلاء فإنه يلزم إبطال قول السلف. سميناها تفسير علمي أو علمي أو تفسير لغوي، أيا سميته، أي يعني أي نسبة نسبته، تفسير عقلي بغض النظر عن النسبة، لأن كلامنا الآن عن قول ليس واردا عن السلف. لا، إذا كان زائد وقرر المعاني ذكر السلف وهذا المعنى ذكره صحيح والآية تحتمله، هذه قضية أخرى، هذا يجوز. لكن نتكلم الآن عن أسلوب، لأنه لا أريد أن أطيل، لكن لما نقرر مناهج يعني منهج أنا أود حبا أن تنتبهوا أنه أحيانا بعض المتأخرين لما يذكروا قولا هو لا يأتي على القرآن بالإبطال، يعني ما هو أسلوب الله يقول هذه القول ذكرات سلف باطلة، لكن أسلوبه في التعبير، أسلوبه في التعبير يجعل أن هذا هو المعنى المراد بالآية دون غيره. إذا كان هذا هو المراد بالآية دون غيره، فأين ذهب ابن عباس، وأين ذهب مجاهد، وأين ذهب عطاء، وأين ذهب ابن مسعود، وأين ذهب عكرمة، وأين ذهب سعيد بن جبير، أين ذهب هؤلاء؟ يعني كل هؤلاء ما فهموا القرآن؟ طيب الذين قبلهم الرسول ما بين للصحابة صلى الله عليه وسلم، يكون مشكل. فإذا هذا الأسلوب يلزم منه إشكالات، مع يقين التام، مع يقين التام بأن الفضلاء من هؤلاء إذا قررتهم بهذا اللازم قالوا هذا اللازم نحن لا نريد ولا يعني نفكر فيه أصلا ولسنا مقتنعين به، إذا يكون فيه سوء في استخدام العبارات أحيانا، وأحيانا الحقيقة يكون في جهل من المتكلم، يكون في جهل من المتكلم، ويكون أشبه بالذين فرحوا بما أوتوا من العلم. وأنا لاحظت أحيانا في بعض من يفسر من المتأخرين هذا الشيء، يعني كأنه يريد أن يقول إني أنا وصلت إلى هذا ولم يصل إليه أحد من قبلي، وهذا وارد يعني في بعض الطرائق أو أساليب أو التعبيرات التي يعبر بها، طبعا لأنه قد يرد الزراء على تفسيرات المتقدمين أو شيء، وهذا مثل. إذن هو الكلام الآن عندنا أنه الآن يجب أن نعلم أنه التفسير علم له أصوله، كيف نتعامل مع هذا التفسير، كيف تضيف إذا أردت أن تضيف، هل تأخذها من من؟ من آل التفسير، ما تأخذها من علم آخر أيا كان هذا العلم حتى لو كان من... إيه لأنه الآن لأنه ذهب إليه أنه ليس المراد الخرطوم نفسه، معنى أنه لم يقع الخرطوم شيء، معنى كلامه هذا كلام مو فهم كلامه، لأنه لم يقع الخرطوم شيء. إيه لكن ما هي السمة، ما هي السمة عنده؟ طيب تسويد على الأم فقط، ويقول لماذا هو يقول أن المراد تسويد الوجه، فلماذا عبر عن تسويد الوجه بالخرطوم فقط؟ هذا هو هذا يلزم عليه أنه لم يقع على الخرطوم شيء منفرد، لكن على كلامه وقع الخرطوم منفرد، يعني كلام السلف أنه وقع الخرطوم منفردا. قوله نقيم محتملا احتمالا، لكن ما يلزم أنه صحيح صحة الدم، يقول له محتمل لكن لازم أن هو
كأنه أيضا يرى أنه في الآخرة.
طيب نعم في الآخرة، هذا إذا قلنا لأن كل قال يقولنا أنه في الآخرة، لأن قلنا بعضهم يرى في الدنيا كلام السلف، وقال فيه لماذا ممكن إذا رددته ممكن ما بيشكل، يعني نرد عليه يعني رددناه، لكن قصدي أنه الذي قاله من حيث هو لو لم يكن فيه نفي لما يقع الخرطوم فإنه معنى صحيح محتمل، وأنه يكون في الآخرة، لكن لا يعني ذلك أنه لا يكون في الدنيا شيء، فنقول في الدنيا كذا وفي الآخرة يكون أيضا هذا الشيء. لا لا، الفراء رحمه الله تعالى كان قليل الرجوع إلى تفسير السلف، وإن كان يرجع يعني يذكره أحيانا لكنه قليل، معتمد على الإعراب والمعنى جدا. نعم يكون قولا مرجوحا. نعم من الذي قاله قبل؟ مقاتل، هاتنا مقاتل. المقاتل والله مهم جدا، طبعا في مقدار مقاتل قالوا لنا معيش المقاتل هذا، قول يا إخوة اللي له عناية بالتفسير فليعتني بتفسير مقاتل، لا تقول لا أنا أحد الكذابين، عارفين أنه كذاب ما نختلف على هذا، وتفسيره رحمه الله معروف أنه جمعه، لكنه في النهاية ينسب إليه، في النهاية ينسب إليه، لكن الذي يعنى بتتبع الأقوال وفرزها وبتحليل الأقوال يحسن بأن يرجع إلى مقاتل. يعني الآن لاحظوا الآن إذا كان الفر مسبوقا وقد سبقه مقاتل، ومقاتل توفي 350 والفر توفي 207، ومقاتل كان في بغداد والفر في بغداد، فهل يعتبر طلع مقاتل طلع الفر على كلام مقاتل استفاد من مقاتل أو لا؟ هذا طبعا نحتاج إلى تتبع، لكن المقصد أنه يحسن من أيضا أن نستفيد من هذا. نعم موجود عندك شيء عظمة ما دام مقاتل موجود؟ هات. أيوه يعني هذا الكلام الآن جعله مقاتل على حسب إيش، لكنه خصه بماذا؟ يعني ذكر أن الأنف سكما، فيكون كل كلام فر موجود عند مقاتل، يكون موجود عند مقاتل، لكن مقاتل خص أن الأنف يكون له يعني عذاب خاص به كما أخبر الله سبحانه وتعالى. طيب علشان ما نتلسم نعم لا 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 إذا وجد اختلاف التضاد قلنا لابد من ماذا؟ من الترجيح. ما فيه طبعا ترجيح علمي لازم، ما هو ترجيح عاد المصدر قد يكون أحد المكتشفات يعني يؤيد، هذه قضية ثانية سهلة أي ممكن، لكن قد زال، لكن أهم أسلوب العلمي، يعني لماذا رددنا هذا القول، لماذا قبلنا هذا القول، لابد بأسلوب علمي. دعوني أدخل لكم سم إذا كان إيش؟ من ويش؟ هذه فائدة إحنا بالنسبة لنا نكون سبق، فائدة كيف ترجح إيش؟ لا 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 ما تقوي، ما يلزم تقوي، ما زال الإشكال اللي في كلام مفرق نفسه ما تغير، بس من باب فائدة تاريخية إنه مسبوق بهذا القول. طيب في عندنا كلام مهم لعلنا نختم به، اللي هو كلام الطاهر بن عاشور في بلاغة استخدام لفظ الخرطوم في قول سبحانه وتعالى سنسيمه على الخرطوم. يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: وذكر الخرطوم فيه بين التشويه والإهانة، فإن الوسم يقتضي التمكن، قال سنسمه، وكونه في الوجه إذلالا وإهانة، وكونه على الأنف أشد إذلالا، والتعبير عن الأنف بالخرطوم تشويه، ضرب والوسم ونحوهما على أنف على الأنف كناية عن قوة التمكن وتمام الغلبة وعجز صاحب الأنف عن المقاومة، لأن الأنف أبرز ما في الوجه وهو مجرى النفس، ولذلك غلب ذكر الأنف في التعبير عن إظهار العزة في قولهم شمخ بأنفه، وهو أشم الأنف وهو الشم العرانين، وعبر عن ظهور الذلة والاستكان في بكسر الأنف وجذعه ووقوعه في التراب في قولهم رغم أنفه وعلى رغم أنفه. قال جرير: لما وضعت على الفرزدق ميسمي وعلى البعيث جدعت أنف الأخصم. قال: ومعظم المفسرين على أن المعنية بهذا الوعيد هو الوليد ابن المغيرة. وقال أبو مسلم الأصفهاني في تفسيره: قوله سنسمه على الخرطوم هو ما ابتلاه الله به في نفسه وماله وأهله من سوء وذل وصغر، يريد ما نالهم يوم بدر وما بعده إلى فتح مكة. وعن ابن عباس قال: معنى سنسمه على الخرطوم سنختمه بالسيف، قال: وقد ختم الذي نزلت فيه بالسيف يوم بدر، فلم زل مختوما إلى أن مات، ولم يعين ابن عباس من هو. ثم ذكر طبعا أقوال أخرى، لكن المقصد هنا اللفتة في التعبير عن الخرطوم وكيف استنبط منها الطاهر بن عاشور مجموعة من الدلالات الدالة على كما ذكر التشويه أو الإهانة، التشويه أو الإهانة. لعلنا هذا الحد ونكمل إن شاء الله. نعم. هنا. طيب، ما فماذا فيه؟ من كان إيش الحديث؟ لا، هذا فيه ضعف هذا الحديث، هذا اللي عند ابن أبي حاتم، إلا هذا ضعيف هذا، وإلا لو كان لكان حجة، يعني لو كان هذا صحيح لكان حجة في هذا اللي هو هم الخرطوم. إيش الإشكال فيه؟ إنه لم يذكر المعنى الحسي. طيب، إينا. لا، ما يلزم، يلزم كلام الفر القتادة الأول ممكن يكون نفس الثاني، ممكن. وبناء عليه تريد تقول إنه الإمام قدم قولا لكنه ذكر الثاني بالاحتمال؟ هو صحيح إنه الحسي مقتضى قول السلف، لكن ما الذي جعل الإمام يذهب إلى المعنوي؟ طيب، إذا نجعل سؤال للدرس القادم. يعني قصدك إنه من باب التعيير. طيب، خلونا ندعها للدرس القادم، لأن الآن الذهن خلاص انشغل عن أننا صرفتكم وانصرفت ذهنيا، فخلوها للدرس القادم، يعني نرجع إن شاء الله ونناقش هذه أفضل عشان ما نشوش. ولكن لعلكم يعني من أراد أن يقول لكم أنه يكتب التفسير على أسلوب التفسير ميسر وأمتارية، يكتب التفسير من قوله ولا تطع كل حلاف إلى قوله سنسمه على الخرطوم، اللي هو آخر المقطع. سبحانك الحمد.